بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الدرس 20 في سلسلة دروس يغالطونك إذ يقولون. وأذكر أن كنا قد بدأنا ببحث عنوانه الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب تواكل المسلمين. لعلنا ألقينا درس في هذا الموضوع، ولا أدري إلى أي نقطة وصلنا، لذا أرى أن من الخير أن نعود فنبدأ بدراسة هذا البحث من جديد من أوله. يعني أولا، ماذا تعني هذه التهمة أو هذه المقولة؟ الإيمان بالقضاء والقدر سبب تواكل المسلمين. طبعا سنتحدث عن معنى القضاء والقدر، ونشرح هذه النقطة الهامة جدا في بناء العقيدة الإسلامية. لكن ماذا تعني كلمة التواكل وأن القضاء والقدر سبب التواكل؟ يقولون المسلمون من شأنهم أن يقولوا: إذا كان في قضاء الله عز وجل أن أتعلم وأن أنال شهادة في هذا الاختصاص الذي أريد، فإن الباري سيكرمني بذلك سواء بذلت جهد أو لم أبذل. إذا ما في داعي أن أسهر الليل وأن أجتهد. نعم، وهكذا يركن إلى الكسل اعتمادا على أن الله إذا كان قد قضى له بذلك فسينال هذه الدرجة إن تعب أو ما تعب. يدعى إلى العمل، إلى الصناعة، للزراعة، فيقول: والله يا أخي، إذا كان في قضاء الله وقدره أن يكرمني بالمال والغنى سيكرمني بذلك سواء اجتهدت أو لم اجتهد. نعم، فيركن إلى الكسل. نعم، القيام بالدعوة الإسلامية، بالجهاد في الكلمة وغير الكلمة، يقول: والله باري عز وجل إذا كان في قضائه أن يدخل الهداية في قلوب الناس سيدخلها إن اشتغلت أنا بالدعوة أم لم أشتغل، وهكذا. هذا اسمه تواكل. فيقولون: من أين جاء هذا التواكل؟ سبب إيمان هؤلاء المسلمين بالقضاء والقدر. ولو لم يؤمنوا بالقضاء والقدر لاعتمدوا على أنفسهم كالآخرين، ولنهضوا واشتغلوا إلى آخر ما هناك. إذا عرفنا معنى كلام هؤلاء الناس، ومن هنا بإمكاننا أن نفرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو أن لا تعمل اعتمادا على القضاء الرباني، لا تعمل، هذا اسمه تواكل. والتوكل هو أن تنهض بالعمل وأنت توقن أنك تعمل بقوة آتية من عند الله عز وجل، هذا اسمه التوكل. الفرق إذن أصبح واضحا. طيب، قبل أن نشرح معنى القضاء والقدر، نقول لهؤلاء الإخوة الذين يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام منتشر جدا في كل وقت نسمعه، في كل وقت نقرأ هذا الكلام مكتوبا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ عقول الناشئة من أن يصيبهم مرض هذا الكلام. نقول كلمة مختصرة، هذه الكلمة المختصرة هي التي تمزق هذه الدعوة. لكن مع ذلك سنشرح، نقول والله إذا كان الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب التوكل، عرفنا معنى التوكل، إذن ينبغي أن يكون أصحاب رسول الله والتابعون ومن بعدهم، يعني السلف الصالح، أول المتواكلين، وينبغي أن يكونوا مثال الكسل ومثال التواكل. لماذا؟ لأنهم كانوا خيرة من يؤمنون بالقضاء والقدر، يعني كانت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ملأ قلوبهم وملأ عقولهم. يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يعلمون أن كل شيء بقدر، كما قال رسول الله، حتى العجز والكيس. إذا المقولة الصحيحة اللي اليوم يحكوها، لازم يكون أصحاب رسول الله يعني السلف الصالح أول المتكاسلين وأول المتواكلين، مظبوط؟ في حين أننا ننظر فنجدهم على النقيض من ذلك تماما، انقذفوا من جزيرتهم التي كانوا محبوسين فيها إلى شرق العالم وغربه، ولم يعلموا معنى للراحة قط، وكانت تصرفاتهم وجهودهم خارقة من الخوارق كما تعلمون. وأنت الآن تسافر في بلاد الله الواسعة، فلا تكاد تمر بمدينة إلا وتجد فيها قبرا لصحابي. ما الذي نشرهم ونثرهم في هذه الأصقاع؟ التواكل. لو كان التواكل لبقوا خامدين هامدين في جزيرتهم، لأننا عرفنا معنى التواكل. كذلك لو كان هذا الزعم صحيحا لكان أصحاب رسول الله الذين آمنوا برسول الله لكانوا قبل بعثة رسول الله، عندما كانوا يعيشون في سواد الجاهلية، في ظلمات الجاهلية، كان وقتها ما في لا قضاء وقدر ولا إيمان بالله عز وجل وحدانيته، أليس كذلك؟ كان ينبغي أن يكون أولئك العرب آنذاك قبل البعثة مثال النشاط، مثال الجد والعمل. ما هيك؟ ما في القيد اللي بده يقيدهم بالتواكل، ما كان موجود. في حين أن العرب آنذاك كانوا مضرب المثل بالتواكل، كانوا يعيشون في سقع ضيق في جزيرتهم على هامش التاريخ، ولم يكونوا يخرجون من جزيرتهم ليتعرفوا على العالم قط. ما في إلا كان في يعني قافلة تجارية واحدة ما بين الصيف والشتاء، هذه هي حركتهم الوحيدة نهائيا، مضبوط ولا لا؟ في حين أننا نجد العكس. هذا شيء ثاني. لو كان هذا الزعم صحيحا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو سبب التواكل، التواكل يعني الكسل كما عرفنا، إذن نعم ينبغي أن يكون المسلمون اليوم مضرب المثل في النشاط، في النشاط والعمل والدأب وما إلى ذلك. لماذا؟ المسلمين هذول صحيح مسلمين، لكن أرني بكل 100 كم واحد يوجد يؤمن إيمانا حقيقيا بالقضاء، بالقضاء والقدر. اسم المؤمنين صحيح، لكن أرني الغالبية العظمى ممن نسميهم مسلمين على اختلاف الأفقاع والبلاد والبقاع اسمه المسلمون مضبوط، لكن كم من هؤلاء المسلمين جميعا تهيمن عقيدة القضاء والقدر على عقولهم وقلوبهم؟ ولا 10%، مضبوط ولا لا؟ ولا 10%، كما كان تهيمن على عقيدة أصحاب رسول الله. عظيم. إذن هن مو مقيدين بالقضاء والقدر، مفروض يكونوا مثال النشاط، مفروض ما يكونوا متواكلين، أليس كذلك؟ نعم. ومنهم هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام نفسه، الذين يكتبوا هذا الكلام أن القضاء والقدر هو سبب تخلف المسلمين، والله هو سبب تواكل في حياتهم. تنظر بتلاقي هو مسلم اللي كاتب الكلام، يعني انتماءه مسلم، وطبعا هو لا ليس ممن يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه هو أمين في أن القضاء والقدر عبارة عن مرض، أليس كذلك؟ طيب انظر إليه تجده مثال التواكل، هو نفسه تجده مثال التواكل. ننظر إلى مجتمعاتنا الإسلامية التي غاب فيها سلطان القضاء والقدر عن عقول المؤمنين وقلوبهم، تنظر فتجد أنهم قد أحالوا مجتمعاتهم إلى مجتمعات استهلاكية، لتكون المجتمعات الغربية هي التي تقدم لهم وتهيئ لهم ولتزقهم بالطعام زقا كما يزق الطير صغاره، مضبوط ولا لا؟ مجتمعاتنا العربية مجتمعات استهلاكية، وفرضنا أن تكون المجتمعات الغربية هي المجتمعات الإنتاجية ونحن الاستهلاك. نعم. كل تصرفاتنا عبارة عن تقليد لما يتم هنالك في الغرب. نعم. ويصدق علينا المثل القائل: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. قالت العرب: لم يوجد في الشعر العربي أهجى من هذا البيت. الهجاء معروف نقيض المدح، أهجى بيت قيل هو هذا البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. وهذا ينطبق علينا فعلا. نعم. إذا أردنا أن ننطلق إلى غاية من غاياتنا مددنا أيدينا للغرب كي ينجدنا، مضبوط ولا لا؟ طرقنا باب الغرب كي يعيننا، والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا. حياتنا عبارة عن دليل ناطق بهذا الذي نقول. هنا الغرب ينهض ويبدع ويخترع ويصنع، بينما نحن ننتظر أن يبدع لنا الغرب لنتلقى إبداعاته. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ نعم. ولا أريد أن أطيل بالأمثلة التي تمض النفس وتزعج الفؤاد وتسري بمشاعر الذل إلى الإنسان. لأن تروح إلى شوارع بلادنا العربية والإسلامية، انظر إلى عناوين المحال التجارية، تظن أنك تسير في بلاد أوروبية غربية. نعم. يرى هذا الرجل أن من أهم مقومات نجاحه أن يستعمل الكلمات الغربية والحروف الأجنبية وما إلى ذلك. نعم. وأن يكون فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمعة، شو الإمعة؟ التابع الذيل، يعني لا يكن أحدكم إماعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. طيب أليس هذا هو واقعنا؟ طيب معنى ذلك قدم نحن هيك إذن لازم على حسب هذه الدعوة لازم نكون نحن يعني المثل الأعلى للإيمان بالقضاء والقدر، لأنه نحن مؤمنين إيمان حقيقي بالقضاء والقدر، نحن متواكلون، نحن أتباع، نحن نسير وراء الآخرين زيليون. ما هيك عم يقولوا؟ عم يقولوا التواكل والكسل كله نتيجة الإيمان بالقضاء. هذا نحن هيك، نحن مجتمعاتنا يعني مجتمعاتنا هيك. إذا معنى ذلك أن مجتمعاتنا هي مضرب المثل في الإيمان بالقضاء والقدر. مع العلم برجع بقول لو أنك أحصيت الذين يؤمنون بالقضاء والقدر إيمانا حقيقيا لما زاد هؤلاء على 10% من المسلمين في هذا العصر، أليس كذلك؟ نعم. لأن شو القضاء والقدر يعني؟ يتبين ذلك عندما نشرح معنى القضاء والقدر. إذن هذا أول دليل على عكس ما يقولون. نعم، أصحاب رسول الله كانوا مضرب المثل بالإيمان والقدر بالقضاء والقدر، ومن ثم كانوا مضرب المثل بالإبداع، كانوا مضرب المثل بالانطلاق إلى شرق العالم وغربه، كانوا مضرب المثل باختراق الحواجز كلها، والعكس بالنسبة لنا. طيب الآن ما هو القضاء والقدر؟ نحن كنا قد شرحنا معنى القضاء والقدر في دروس قديمة كنا نجتمع إليها في هذا المسجد دروس العقيدة، لكن يبدو أن موضوع القضاء والقدر يظل الموضوع الذي يسأل عنه الناس، ويظل هو الموضوع الذي يخضع للأخذ والعطاء والنقاش. لذلك لا بد من أن نعود فنبينه. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أيها الإخوة والذين نناقشهم يظنون أن القضاء والقدر هما قيدان قيد الله بهما الإنسان وأسلبه بسببهما اختياره، هذا ما يظنون. والله في قضاء، ما من قضاء، أنه خلص الله قضى علي بهذا الشيء ما عاد يقدر يتصرف، قضى علي بكذا ما بقدر، خلص ما دام قضى علي خلص، يعني قضى علي ألزمني، يعني وضع في عنقي ما يشبه الزمام وأصبح يقودني من هذا الزمام إلى حيث يشاء الله، ما عندي لي اختيار. هكذا يتوهمون، فأخطأوا في فهم القضاء ثم بنوا على خطائهم هذا الكلام، يعني فكانوا كما قال المثل العربي زناه فحده. نعم، يعني ألصق به الزنا كذبا وأقام عليه الحد افتراء. أي معنى ذلك؟ القضاء هو علم الله بكل ما يصدر منك في المستقبل بعيد والقريب، كل ما سيصدر منك يعلمه الله أم لا يعلم؟ علم الله بكل ما يصدر منك هو القضاء. ثم إن هذا الذي يصدر منك قسمان اثنان، قسم لا اختيار لك فيه، ولادة الإنسان، موت الإنسان، مرض الإنسان، وقوع الإنسان وهو يمشي يسير، نعم، الزلازل التي تقع في الأرض، نعم، النيازك التي تقع من السماء، في أمور كثيرة من هذا القبيل يعلمه الله أم لا؟ هل هي داخلة في اختيارات الإنسان؟ لا. هذا هو نوع آخر مما يعلمه الله ومن ثم فهو داخل في قضائه، داخل في اختياراتك. يعلم الله عز وجل أنك ستختار دراسة الطب، يعلم الله عز وجل أنك ستؤثر الزراعة والفلاحة، يعلم الله سبحانه وتعالى أنك ستشتغل العمل الفلاني، يعلم الله عز وجل أنك في اليوم الفلاني ستذهب إلى مكان ما وتقول الجزئيات البسيطة البسيطة التي تمارسها باختيارك، يعلم الله عز وجل أنك تصادق فلانا وأنك تتخذه صديقا لك وأنكما تشتركان في أعمال تجارية زراعية إلى آخره، يعلم الله عز وجل أنك ستتزوج من فلان بنت فلان وفلان يعني، يعلم الله عز وجل أنك ترزق بمولود في عام كذا في وقت كذا وهذا المولود يكون شأنه كيت وكيت وكيت، أي كلها من الأعمال الاختيارية التي تصدر منا، يعلمها الله أم لا؟ يعلمها الله. طيب هذه الأشياء التي ستقع في المستقبل سواء مما لنا اختيار فيه أو مما لا اختيار لنا فيه يعلمها الله عز وجل. علم الله بهذه الأشياء المستقبلية اسمه، هذا العلم اسمه القضاء، هو القضاء. عندما تقع هذه الأشياء ولم تقع إلا مطابقة لما هو ثابت في علم الله عز وجل، هذا التطابق في الوقوع ما اسمه؟ القدر، اسمه القدر. إذن القضاء والقدر لا علاقة لهما بالقصر ولا علاقة لهما بالإجبار. القضاء علم الله، وعلم الله صفة كاشفة وليست صفة مؤثرة. يعلم الله أنك ستفعل كذا، علم الله لا يجبرك بشكل من الأشكال. هذا ما اتفق عليه العلماء، علماء العقيدة، في معنى القضاء والقدر. إذا عرفنا ذلك تعالوا نتساءل، ما العلاقة بين علم الله عز وجل بما ستفعله أو بما سيقع في الكون والتواكل؟ شو جاب الشرق للغرب؟ إذا قلنا علم الله عز وجل أنك ستسافر إلى أمريكا وتتعلم هناك علم معين 4 سنوات ثم تعود إلى بلدك، علم الله أنك باختيارك ستفعل هذا الأمر، هذا قضاء. شو علاقة القضاء بالتواكل؟ علم الله أنك باختيارك ستفعل وبنشاطك وبجهدك ستفعل هذا الذي علمه الله عز وجل، فليس إذن هنالك أي علاقة بين علم الله وقضاءه وبين التواكل الذي يتحدث عنه هؤلاء الإخوة. نعم هنالك أمور يعلمها الله عز وجل لا تدخل في الاختيارات، اختياراتنا. لما الإنسان بيمرض، مرضه مو باختياره، من القضاء. طب شفاؤه ليس باختياره، هيك؟ نعم. كان شاب ثم شاب فوداه وشاب رأسه، مو باختياره، اي نعم. وخط الشيب في وجهه، ليس باختياره، كمان هذا داخل في علم الله عز وجل، هذا في الأصل ما هو اختيارك. نعم. لكن في هنالك أمور باختيارك، والقضاء علم الله بكل هذه الأشياء سلفا. يعني عندما نعلم أن اللوح المحفوظ قد دونت فيه أحداث الكون أجمع، واضح كيف؟ هذا التدوين هو القضاء، هو القضاء. ثم انظر إلى هذه الأحداث، بعضها عبارة عن أعمال نابعة من اختيارك، وبعضها شؤون لا علاقة للإنسان فيها، زلازل، أمطار، طوفانات، حروب إلى آخر ما هنالك. نعم. إذن أنا عرفنا ذلك. إذن عقائد الإسلام ومنها القضاء والقدر لا علاقة لها بالتوكل. فكيف إذا عرفنا أن الله عز وجل الذي يعلم كل ما سيحدث في الكون ومن ثم فالقضاء قضاؤه والقدر قدره، كيف إذا علمنا أن هذا الإله خاطبنا بأوامر وأجبرنا أن نقوم وننهض بهذه الأوامر، كيف بدنا نقول القضاء يورث التواكل؟ القضاء قضاء الله عز وجل، وهذا الإله أمرني بعد أن عرفت أنه إلهي، وبعد أن عرفت أنني عبده، وبعد أن عرفت أن كل ما سأفعله داخل في قضائه يعني في علمي، هل هذا العلم أورثني الكسل أم أورثني القيامة والجهد؟ لا، أورثني القيامة والجهد. لماذا؟ لأنه هذا الإله ألزمني بالقيام بواجبات معينة وقال لي قم. نعم، فإذا فرغت فانصب، كل ما فرغت من مثل لا إلى الله بدي أسريع، قم واشتغل. هذا ما يقوله الله عز وجل، يأمرك بالعمل، يأمرك بالجهد. فيا عجبا لمن يقول هذا الكلام. الآن بنيان الدين عقيدة ثم سلوك. يخاطبني الله أولا يعرفني على ذاته أنه إله الكون وخالق الكون كله، إذن هو خالقي، ومن ثم فأنا مملوكه، أنا عبده. نعم، عرفت ذلك. يقول لي لقد أرسلت إليك رسولا كما أرسلت إلى الأقوام السابقين أيضا رسلا، وأنزلت معه كتابا، عد إلى هذا الكتاب وانظر الشرع الذي أمرتك به فنفذ. واضح كيف؟ بطلع على هذا، برجع إلى هذا القرآن، أجده يقول عن ذاته الباري، يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنا أنشأتكم من التراب وأنا أكلفكم بعمارتها، أنتم مكلفون بأن تعمروا الأرض. إذن هو عم يعلمني التواكل ولا عم يعلمني النهوض والعمل؟ يلا قوموا بعمارة هذا الكوكب الأرضي، العمران المادي والعمران الحضاري. واضح كيف؟ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يقول لي وأنا عم بقرأ، قال لي شوف الأوامر ونفذ. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو عم يحكي عن ذاته، ربي عن ذاته، جعل لكم الأرض ذلولا خاضعة لجهودكم، خاضعة لأعمالكم، خاضعة لرزقكم، ذلولا مذللا يعني. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، مناكبها أطرافها جهاتها كلها، يلا لا تعرفوا عنكم في وطن، لا تعرفوا عنكم في بقعة، إذا ضاقت عليكم البقعة التي أنتم فيها فانتجعوا الرزق في بلاد الله الواسعة. ما هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عم يعلمك ربي عز وجل صاحب القضاء، عم يعلمك التكاتل والتواكل، ولا عم يعلمك الانطلاق والجهد؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمرا بالعمل، نوعتان، أنتم مكلفون بأن تبلغوا رسالات الله عز وجل، أنتم مكلفون وقد عرفتم الحق أن تشرعوه لإخوانكم الذين لم يعرفوه بعد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون وين مفعول يدعون؟ للتعميم، يدعون الكل، يلا إذا ما استطعتم نقول لهنيك لهنيك لهنيك، يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب بيقول لك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وهكذا كتاب الله عز وجل جزء منه تعريف بالاعتقاد الذي ينبغي أن يهيمن على كيانك. من أنا؟ ما هو هذا الكون؟ من مولاي؟ من خالقي؟ عرفت. الجزء الثاني سلوك، اخرج قم اشتغل جاهد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا كلام الله عز وجل. طبعا الجهاد المشروع، الجهاد الكلمي اللي وين ما بنحطنا بنحطه، وين ما بنحطنا بنحطه. الجهاد أعداء الله عز وجل، جهاد الكفرة الذين أعلنوا العدوان على الحق والعدوان على الله عز وجل، ينبغي أن نقف في وجههم، ندعوهم بالكلمة الطيبة، وندعوهم إذا لم تجد الكلمة الطيبة بكل الوسائل الأخرى. أي نعم. أما قتل المسلم للمسلم هذا أبعد ما يكون عن أن يسمى جهادا. نعم. إذن أعود فأقول الإسلام الذي أمر فيما أمر من أمور العقيدة بأن نعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، يعني كل شيء بعلم يصدر بعلم من الله عز وجل، هذا الإله الذي أمرنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، هو الذي أمرنا بالسعي، هو الذي أمرنا بالخروج، هو الذي أمرنا بالانطلاق. ومن ثم أصحاب رسول الله اللي آمنوا بالقضاء والقدر وهيمن القضاء والقدر عليهم، والقضاء والقدر أصبح ساري في دمائهم. نعم. في نقاشات كثيرة في القرآن في سورة آل عمران وغيره، مثلا قول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اي نعم. في نقاش ما بين المنافقين وبين المؤمنين، الباري عز وجل يريده. انظروا أيها الإخوة النتيجة، أصحاب رسول الله والتابعون والتابعون واللي بعدهم، كل من اصطبه بالإسلام حقيقة أصغوا إلى هذه التعاليم، فكانت النتيجة لإصغائهم أن كانوا فيما بعد فيما قبل متواكدين فعلا. الصحابة اللي كانوا في عصر الجاهلية قاعدين عم يشخروا حياتهم في البداوة ولا علم لهم بشيء مما حولهم، لكن لما قرأوا كلام الله هذا أمرهم بالانطلاق وأمرهم بأن يتحركوا لدنياهم ولآخرتهم لكل شؤونهم، أصبحوا مثال النشاط والإبداع في العالم. نعم. وأنا ذكرت في بعض كتبي مقارنة بين صدر الإسلام الأشهر والسنوات الأولى من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان المسلمون حول رسول الله آنذاك وبعد 25 سنة، يعني ربع قرن بس، كيف أصبحوا في الفترة الأولى من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان بيوتهم متداعية من لبن ومن عمدان النخيل، والسقوف كان عبارة عن أوراق النخيل وغيرها. هنا ولم يكن يعلمون شيء من التجارة إلا رحلة الشتاء والصيف وبس نهائيا، لم تكن هنالك صناعات، شيء اسمه صناعة ما كانت موجودة عند منهم. الصياغة كانت معروفة خاصة باليهود الذين كانوا في المدينة المنورة وأطرافها. نعم. ما يتعلق بالأطعمة وفنونها ما في عبارة عن العلوم المختلفة التي نتحدث عنها اليوم. طبعا كانت مجهولة عناوينها ما هي معروفة نهائيا، هندسة ما كانت موجودة، فلك ما كان موجود نهائيا، كل ما كان موجود. نعم، بيشربوا كان بكؤوس من خشب، أطعمتهم بدائية جدا جدا. خلال 25 سنة شو اللي صار؟ صار عندهم صناعات، صار عندهم زراعات، صار عندهم تجارة. تجارة أصبحت ما بين الجزيرة العربية وسائر الأطراف، صار في هندسة، البيوت أصبحت تبنى بشكل هندسي، صار في صناعة زجاج، صار في الخبز الحواري اللي ما كان معروف نهائيا. نعم، صار في نسيج، ما كان كان يأتي السيام كان تأتي من اليمن هكذا، لكن صناعة النسيج على اختلافها وجدت عند المسلمين. تحولوا من أقصى الخمول والتخلف الحضاري إلى أعلى درجات الحضارة خلال ربع قرن، خلال ربع قرن. وضع كده يعني بعبارة أخرى أيها الإخوة، تطور المسلمون خلال 25 سنة أكثر مما تطوره المسلمون خلال 500 سنة ما بين هذا العصر وما قبل 500 سنة. يعني لو عددت حال المسلمين قبل 500 سنة إلى اليوم ونظرت إلى التطور الذي تطوروه، نعم، لرأيت أن تطور المسلمين في 25 سنة الأولى من عصر البعثة أكثر من التطور الذي تطوره المسلمون من قبل 500 سنة إلى يومنا هذا. ودرسوا بتشوفوا النتيجة التي تطلب. هذا الذي حصل في الجزيرة العربية نتيجة ماذا؟ نتيجة القرآن الذي أمرهم بالخروج، أمرهم بالعمل، أمرهم بأن يخرجوا من جزيرتهم العربية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أمرهم بأن يعشقوا العلوم، الهندسة، الفلك. نعم، وهذا ما حصل. فأرني مصداق هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء. مصداق هذا الكلام أن الإيمان بالقضاء والقدر سبب التواكل. يا عمي لا تعمي بصرك، شوف الإيمان بالقضاء والقدر ماذا فعل بهؤلاء الناس. هنا من أقصى أودية التخلف إلى أعلى درجات الحضارة التي كثفت شمس الحضارة الفارسية والرومانية واليونانية خلال ربع قرن. نعم، هذا ما فعله الإيمان بالقضاء والقدر. يعني شو بيساوي الإيمان بالقضاء والقدر؟ أنا المؤمن بالقضاء والقدر ما بخاف من شيء ساعتها، لا أخاف من أي شيء. الوقت يمكن أدركنا على كل هذا الموضوع طويل الزين، وهو من الأهمية بمكان. وقلت وأقول لتمنيت لو أن بعضا ممن يتبنون هذه الفكرة يكونوا موجودين وناقشوني وناقشوا. أنا ديننا يعلمنا الانطلاق، ديننا أصحابه متبوعون وليس بتابعين. فإن رأيت مسلما فرض على نفسه أن يكون تابعا فدينه زيف وليس حقيقة. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونتوسل إليك يا مولانا بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ونتوسل إليك بحبه لك، ونتوسل إليك يا مولانا يا ربنا بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوا، ونسألك ونتوسل إليك بكلماتك التامات كلها وبكل آية أنزلتها على نبيك محمد في محكم تبيانك، نتوسل إليك بذلك كله أن تستجيب الساعة دعاء وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. طهر اللهم قلوبنا من الشوائب، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يحجبنا عن مراقبتك وعن ذكرك. يا رب يا رب اجعل قلوبنا أوعية لحبك، اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك. يا رب لا تحرمنا نعمة الإخلاص لوجهك الكريم، لا ترنا في هذا الكون إلا ذاتك. اللهم اجعل سعينا إلى مرضاتك، واجعل اللهم خوفنا من سخطك. يا أرحم الراحمين استجب دعائنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ اللهم بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أنت ربنا وعد عباده باليسر بعد العسر، أنت ربنا القائل إن مع العسر يسرا، فنسألك اللهم أن تنفذ وعدك الذي أخذته على نفسك. أبدل اللهم عسرنا يسرا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ونحن نعلم أن ما أصابنا إنما أصابنا ببعض ذنوبنا، ولقد عفوت عن كثير، ونحن تائبون عائدون إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تبدل عسرنا يسرا، وأن تدخل الفرحة في قلوب عبادك جميعا، رجالا نساء صغارا كبارا، بعودة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع بلدنا هذه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم عبادك على اختلاف فئاتهم في بلادنا هذه أن يتوبوا إليك وأن يعودوا إليك وأن يلتزموا بأوامرك وأن يبتعدوا عن نواهيك يا رب العالمين، بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا واثقون بأنك قد استجبت دعاءنا، وإننا على يقين بأنك لن تردنا عن بابك خائبين، ونعلم أن الأمر منوط بالوقت الذي تشاء لا بالوقت الذي نشاء. سلمنا أمرنا إليك، فوضنا شؤوننا إليك يا رب العالمين، ولكننا نسألك العجل العجل، وأنت القائل خلق الإنسان من عجل. نسألك اللهم العجل باستجابتك لدعائنا وتحقيق رجائنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسألك اللهم بذلك كله أن تشفي إمام ومدير هذا المسجد الشيخ نعيم العرقسوسي من كل ما به من سقم وألم. امسح اللهم على بيمين لطفك على مكان السقم والألم من جسده حتى يبرأ، حتى يعود إلى تنفيذ أمرك، وحتى يصبح واحدا من الدعاة إلى دينك يا رب العالمين كما تحب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بسر قولك على لسان حبيبك وخليلك إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، أنت الشافي أنت الطبيب وأنت المعافي. أسألك بذلك كله إلا شفيت أخانا الشيخ نعيم الرقسوسي شفاء عاجلا لا يقي سقما ولا ألما، وصلى الله على حبيبنا محمد طب القلوب وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان ودوائها، وعلى آله وصحبه وسلم.